왕을 하여서 삼망을 벌려서 예수께서 فقال بمعنى متوفيك يعني قابضك قبضا القبض القبض متوفيك يعني قابضك وأنت تعلم أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء وهو نائم مش ميت نائم لأن توفي نوم وهي كمان عايزة كلام طويل مش شوف تتكلم عنه بس نرمع الفكرة نطرح الفكرة ونمشي أي نعم نعود هنا للآية ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة لاحظ معي كما قلنا يتوفى مضارع الذين كفروا في محمد مفعول به الذين اسم موصول مفعول به مقدم وكفروا صلة الموصول فعل فاعل الملائكة فاعل مؤخر ليتوفى فاعل مؤخر التقدير إذ يتوفى الملائكة الكفار رجع الفاعل إذ يتوفى الملائكة الكفار هنا عندي الحقيقة نقطتين النقطة الأولى حكمة تقديم المفعول لماذا قدم المفعول وأخر الفاعل التقديم كما تعرف في القرآن محكوم بميزان دقيق ميزان دقيق حساس لما يقدم كلمة على كلمة بيكون قاصدها لا تأتي معه وهكذا يعني مصادفة وهيك طلعت مع لا مقصود وهناك أسباب للتقديم والتأخير هذا علم كائن بذات اسمه علم التقديم والتأخير في القرآن لو واحد كده في خمس مجلدات ما يتخلص عليه ولا حتى خمس مجلدات هذا كلام طويل مواضع التقديم وأسبابه ومظاهره توجيهه هنا قدم المفعول على الفاعل الذين كفروا من باب الاهتمام بهذا المفعول عشان انت تتخيل المنظر فلك لو ترى تخيل المنظر فان صبت رؤية على مين على الكفار عند احتضارهم علشان عايزين المشهد بالصورة الفيديو هذه فراح قدم الفاعل واخر قدم المفعول واخر الفاعل اخر الملائكة الملائكة عالم غيب ما بتشوفهمش اما الكافر بن هار انت شايفه امامك فقدم المنظورة المحسوسة على غير المنظور ما ليش اهمية المنظر حتى واحد يتخيل المنظر هذا يتوفى الذين كفروا الملائكة اي نعم هنا الملائكة جمع معرف بألف والحقيقة ليست كل الملائكة تتوفى الكفار تقبض أرواحهم مش معقول هذا كم مليار ملك ينزلوا مع بعض يقول روح أبو جهل ولا روح بوش ترى بنازل يعني ما خبر بوش بنازل آسف شارون ما كلهم زي بعض كلهم أكلة من بعضهم بعض أنا أقول يا أخي شارون بنازل الله لا يموت غير بعد أربع خمس سنوات بعد ما يتعذب عذاب رهيب نسأل الله يظل هيك مغمى ودماغه ينزل أربع خمس سنين ادعوا له إنه ما يموت على طول حتى يتعذب قبل ما تطلع روحه يتعذب ويعرف أن الله حق
نسأل الله أن يجعله يتمنى الموت
فلا يبقى إن شاء الله يعني يتمنى أنه ما يموت أنا بتمنى أنه ما يموت الآن مش محبة فيه عشان يتعذب حقيقة على الحقيقة فاللي عايز أقوله يعني الملائكة لا تتوفى كلها الكفار
نتمنى
يموت عيد المسلمين نعم ياتي ربنا حكيم الملائكة اللي توفى الكفار فريق من الملائكة الملائكة فريق منهم ربنا قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا لاحظ ذلك توفته رسلنا وهم لا يفرطون فرسلنا معنى الملائكة ربنا بيبعث مجموعة من الملائكة اللي هم ملك الموت ومعاه مساعدين لقبض روح فلان أو فلان، قد وفاته روح لنا. هنا في إشكال حقيقة عند بعض الأذهان، هنا الآية تثنت التوفي للملائكة، يتوفى الذين كفروا الملائكة فهم اللي توفوه، وكما قال في سورة الأنعام توفته رسلنا الملائكة وهم لا يفرطون. في آيات أخرى تسند التوفي لله تعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الله يتوفى. طيب عندي آية ثالثة تسند التوفي لملك الموت في السجدة، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فبيجيني واحد عقله أفسد شمال بحكي لي القرآن متناقض، مرة يقول الله يتوفى، ومرة يقول ملائكة تتوفى، ومرة يقول ملك الموت بيتوفى. طيب مين بيتوفى حقيقة؟ فلا بد أن تجمع بين الآيات الثلاثة لتزيل التعارض عن ظاهرها أنها متكاملة مش متعارضة. يا مولانا المتوفي الآمر هو الله عز وجل بداية، لأن إنهاء الأعمال بيد الله والأمر بقبض الروح بيد الله سبحانه وتعالى. فإثنات التوفي لله تعالى حقيقة، الله يتوفى الأنفس حين موتها، كل شبه الكون يتم بأمر الله، إثنات حقيقة. لكن الله تعالى لا يقبض روح الميت بيده، يأمر الملائكة. إذا ما صار في إشكال، الملائكة هؤلاء اللي ربنا قال رسلنا عنهم لهم قائد، القائد مين؟ ملك الموت. يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هو اللي بيتوفى. فملك الموت قائد الفريق، وهذا ينفذ أمر الله تعالى، يقول خذ روحك بروح فلان، فينفذ أمر الله سبحانه وتعالى. لما ينزل الملك الموت هذا قائد المجموعة ومعاه فريق من الملائكة، عند الكافر أو عند الإنسان هذا أي إنسان حتى لو كان مسلم، فيأمر ملك الموت فريقه بقبض روحه أو يقبضها ويضعها عند هذا الفريق، عند الفريق هذا، خذ الروح هذا حطوه عنده عندكم احتفظوا فيها. فقال توفته رسلنا، فصار الله هو الآمر وملك الموت هو القائد والرسل هم المنفذون، فكل واحد أسند له باعتبار جانب من الجوانب هذا، وكلها مجموعة ما تتعارض بين هذا ولا بين هذا، وبهذا القرآن كل متكامل غير متناقض. نشير إلى يعني عند بعض الناس بيعتقد إنه ملك الموت اسمه عزرائيل، حقيقة يا إخواننا ما ثبت بحديث صحيح تسمية عزرائيل، ما ثبت، كلام العوام شيء وكلام النص شيء آخر. القرآن سماه ملك الموت والسنة سمته ملك الموت، وصفت أنه ملك الموت، ما اسمه علم عند الله سبحانه وتعالى. فلا نقول عزرائيل ولا ننفي، نقول الله تعالى أعلم حقيقة، فقط هو يقبل أرواح الناس بأمر الله عز وجل هذا الشكل. تعال نرجع على موضوعنا في الآية، إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، كنا أول ما تنصب على مين؟ على أبو جهل وجماعة السبعين كافر اللي ماتوا على أرض بدر. كيف مات هؤلاء؟ الملائكة قبضت أرواحهم وضربوهم قبل خروج أرواحهم، كان في ضرب. كم من الآية؟ يضربون وجوههم وأدبارهم، يضربون الملائكة فعلا وجوههم العادين يموتوا الكفار مفعول به وأدبارهم معطوف عليها ضرب الوجه الوجوه وضرب الأدبار. هذه الجملة الفعلية يضربون وجوههم وأدبارهم في محل نصب حال من الملائكة، الملائكة فاعل معرفة، والجمل بعد المعارف أحوال قاعدة معروفة. التقدير يتوفى الملائكة الكفار ضاربين وجوههم، هيا ضربون حولها سلسان ضاربين وجوههم وأدبارهم. أين فتخبر هذه الآية عن حالة الملائكة عند قبض أرواح الكفار ضرب، وعبر بالفعل المضارع يضربون عشان يتناسب مع وين؟ مع يتوفى، مضارع مع مضارع استحضار المشهد. أي نعم، هنا الملائكة تضرب الكفار بنص هذه الآية، ولا نستغرب ذلك، قضية غيبية، نزول الملك على المحتضر غير مادي، انت لا بتشوف ولا بتصبره، مسألة غيبية، ما يفعله الملك بالمحتضر أيضا قضية غيبية، يضربوا ما يضربوا قضية غيبية غير خاضع لمقاييس المادة في القرن الحادي والعشرين، العصر المادي والمختبرات والمعامل غير خاضع. فأنت أمامك هو البحث عن النص، النص إذا ثبت النص في الإخبار عن مسألة غيبية فنحن نسلم بالنص، نسلم لأن هذا كلام الله. طبعا النص إما أن يكون آية حكيمة أو حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فطالما عندي نص إلى الناس مسلم به. أنا والله عقلي مش مستوعب، ومعقول نجي الملك ومعاه كرابيج ومعاه سياط ويضرب، مش مستغرب هذا، لا تستغرب، قضية غيبية، فعقلك في الغيبيات، هي قاعدة، عقلك في الغيبيات تابع من النص، لأن النص هذا كلام الله الذي أحاط بكل شيء علما، عالم الغيب والشهادة عز وجل، عالم الغيب والشهادة. يعني يضربون معناها يضربون، لا نستغرب، شو طبيعيها. أي نعم، يضربون وجوههم وأدبارهم، لاحظ معي أمرين، يضرب عضوين مع بعض، الوجه والقفة، عكس الوجه وين؟ أدبار القفة، الأدبار لنا دبر، والدبر هو المؤخر، مؤخر الإنسان يعني قفاه، مؤخر من رقبته إلى ركبته، كل قفاه اسمه دبر بشكل عام. أي نعم، ولما ربنا نهى سمعنا الانفرار من الزحف ماذا قال؟ إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هنا ماذا قال؟ يضربون وجوههم وأدبارهم، وجوه الكفار وقفاهم، يعني معنى الكافر وهو يحتضر بنازع بينضرب على وجهه وعلى قفاه، على وجهه وعلى قفاه. أي نعم، بنص هذه الآية. الآن يقول لماذا الضرب؟ طب عايز يقبل روحه، راح عايز يرحمه، راح يهرب، مش راح يهرب، فلماذا هذا الضرب؟ قال الضرب لإهانة الكفار هؤلاء، وخاصة إذا كانوا متجبرين في حال قوتهم وسلطانهم، متجبرين زي أبو جهل يعني فرعون، كيف مات انضرب عوده قبل ما يموت وعلى الأقفاء، وهكذا بات الكفار لما يكون كافر طاغية طواغيت هؤلاء يعني يتجبر في عباد الله ويذل الناس، وقد يضرب الناس، يضربهم ويهينهم ويذلهم، فناسب أن يذله الله تعالى قبل خروج روحه، يبياكل قتل كل ما طلعوا إقبال هذا الدار الآخر لخروج روحه. إذا ما الضرب من باب المبالغة في إذلال هؤلاء، هي واحدة، والثانية من باب المعاملة بالمثل، بالمثل، لأنه قل أن ترى فقيرا كافرا، قل أن ترى كافرا زعيما إلا وهو ظالم، فهو يبطش. وتصور الآن القادة في العصر الحاضر كم عندهم ظلم وبغي وعدوان، كم يضربوا ناس ويذلوا ناس، فهذا ربما يسقي من نفس الكأس، فيتضربه الملائكة قبل خروج روحه، قبل مغادرة هذه الدنيا، ليعرف كم كان ظالما. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، الله عادل مع هؤلاء، يريهم عاقبة ظلمهم وبغيهم وعدوانهم. أين الحقيقة الضرب هذا يعني مذكور في الآية هذه وفي آيات أخرى في كتاب الله تعالى، إنه يعني الكفار عند احتضار يضربون، خاصة لما يكونوا ظالمين طواغيت يضربون على هذا أكثر من آية. منها مثلا إضافة إلى هذه الآية قوله تعالى ولو ترى، لاحظ الآية معي في الأنعام، ولو ترى إذا الظالمون، عشان نستحضر معي الآية، إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجدون عذاب الهون. نعم، نفس الشيء لو تخيل المنظر لرأيت أمرا عجيبا بشرط المحذوف، إذا الظالمون، كل ظالم هكذا في غمرات الموت بيحتضر شدائد الاحتضار والنزع خروج الروح، والملائكة باسطوا أيديهم، ما أدري هو الملك كم طوله كم عرضه كم شكله، ايش الكرباج اللي معاه، ايش الصوت اللي معاه، ها، باسط يده أمام الكافر بيضربه قاعد بالضرب، ايش يقول له، أخرجوا أنفسكم، هذا سلمني روحك. ها، ثم بعد ما ينضرب، تصور عاد لما ينضرب، إذا واحد ضرب بكرباج إذا صوت البشر بتألم، كيف صوت ضربة ملك، كم قوة الملك هذا، شو نوع صوته اللي بيجيله هذا اللي بيضرب فيه، وكيف يكون وقع على الكافر هذا، وكيف يتألم ها، إهانة من الله عز وجل، اليوم تجدون عذاب الهون، قبل حتى الذهاب إلى عذاب جهنم في الآخر. فالقرآن صريح في الإشارة إلى هذه الحقيقة. نعم، طبعا القرآن ذكر لنا الطاغية الكبير كيف لما ترى الموت تطلع روحه، فرعون أفندي لما وصف القرآن وفاته لما جاء الملك فهناك كيف قبض روحه، الإذلال والإهانة بأمر الله سبحانه وتعالى، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قالوا الآن عصيت، الآن وقد عصيت قبله، الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. في الحقيقة القرآن وصف اللحظات الأخيرة من حياة هؤلاء قبل خروج أرواحهم، أين الضرب. الحقيقة يعني لما تشوف الآية هذه تتذكر القادة الزعماء الكفار في زماننا اللي بقى معبي الدنيا عن جهية وفرحنا وطغيان جبروت، تتخيل منظره وهو بيحفظ على هذه الصورة، فما إيش معنى هذا، إنك أنت لا ترهب ولا تخشى هؤلاء. الآن زي ما قلنا شارون أفندي الآن قاعد بنازل، وبوش بكرة راح يشرب من نفس الكأس، وغيره وغيره وغيره، كل هؤلاء الطواغيت الكبار هؤلاء يموتون هكذا على هذه الصورة الحقيقية القاطعة في كتاب الله تعالى. فهل يخشى هؤلاء؟ أحد ما يخاف، هم دواب نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى، في حال قوته وعنفوانه وسلطانه وجبروته بيد الله، بيد الله سبحانه ربنا يعني يفرض فيه كما يشاء. وعندما تكون نهايته هكذا على هذه الصورة السوداء الذليلة فلا يخشى هذا الإنسان، لا يقول لك لا مركز ولا كرسي ولا دوت ولا أسلحة ولا قلم ولا قرارات، لا يقول لك ولا يخدعك هذا ولا تخشى من هؤلاء، يقول أنا من ذكرك بكرة حمر من المرحلة هذه، الآن أنت قد تفعل وقد تضرب وقد تعذب وقد وقد، لكن ما سيكون مصيرك عند موتك تذكر المشهد هذا حتى أنت يعني لا تخشى من هؤلاء أعداء الله سبحانه وتعالى. أي نعم هذا شيء. شيء آخر حقيقة من خلال هذه الآية وهي أن المعركة مع الكفار لم تنتهي على أرض المعركة، أو المواجهة مع الكفار لم تنتهي بانتهاء الجولة، إنما المواجهة مع الكفار مفتوحة مفتوحة، والمعركة معهم متواصلة في الحياة الدنيا في مواجهة مع الكفار، عند احتضار الكافر ونزعه في معركة ثانية ما زال ربنا بينتقم منه، بعد خروج روحه بنزل قبره لحد هناك في قبره في عذاب آخر له عند الله تعالى قبره حفرة من حفر النار، بعد البعث هناك موقف وحساب وهناك محاسبة للكافر الظالم هذا، وبعد الحساب في حكم عليه بجهنم. فاللي عايز أقوله إخواننا الحرب ما بين المسلمين والكافرين ليست في هذه الدنيا فقط، هذه الدنيا عبارة عن جولة من جولات المواجهة مع أصحاب الله، جولة يعقبها جولات، فالمعركة مع أصحاب الباطل مع اليهود الأمريكان وغيرهم معركة مستمرة في الزمان والمكان، المكان فيه فوق الأرض في كمان تحت الأرض أيضا في قبر في عذاب، وفي الزمان مستمرة في حياته في الدنيا وفي قبره وفي البعث يوم القيامة هناك في جهنم. فلن يفلت إذا كان فلت منك أنت وما قتلت الكافر هذا شارون أفندي ولا كذا، فلن يفلت من قبضة الله تعالى ولا من تعذيب الله تعالى، هناك ملائكة تنتظر حتى تضربه ثم يعذب في قبره ثم يعذب في جهنم، وهكذا الكفار الظالمون العتاة. لاحظ معي كم القرآن يعطينا الحقائق هذه، فيرفع معنويات المسلمين يعني يشحنهم شحن للاستمرار في مواجهة أعداء الله تعالى. نعم يضربون وجوههم وأدبارهم، ولسه ما اكتمل المشهد بقيت جملة، قال وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق والحرف عطف، جملة ذوقوا جملة طلبية أمر ذوق، على أين هي معطوفة؟ على كلمة مقدرة أو مرتبطة مع كلمة مقدرة يصح العطف التقدير، ويقولون لهم نبطل ذوقوا عذاب الحريق، قدر الفعل يقولون، لماذا قدرنا فعل يقولون؟ عشان يصح عطف على فعل يضربون، لا يصح عطف ذوقوا على يضربون ما يصح، يضربون جملة خبرية خبر، ذوقوا أمر، فلا يصح في اللغة عطف الأمر على الخبر، ذوقوا على يضربون، فأنا مضطر أقدر فعل مضارع أساس تعطف مضارع على مضارع، تعطف مضارع على مضارع، يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. إذا ما إيش معنى هذا؟ الملائكة يضربون ويتكلمون، يعني عندهم فعل وعندهم قول، الفعل عرفناه ضرب وجهه ظهره قفاه لكن لماذا الكلام؟ قال الكلام للتهكم والسخرية والإذلال والإهانة. ضربه فأذله وكلمه فأهانه مع بعض في كلام. قال بعدها ذوقوا عذاب الحريق، يعني لعل الضرب يهون أمام السخرية. الضرب لعل يهون، لو ضرب على ساكت ماشي، إنما يضرب ويتهكم عليه كمان هذا مبالغة في إذلاله. وذوقوا، إذن وقال لهم أو يقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا فعل وفاعل، وعذاب مفعول به الحريق مضاف إليه، ذوقوا عذاب الحريق. لكن ما الحريق؟ ما المراد بالحريق؟ حريق حريق جهنم، نار جهنم. يعني يقولون لهم أنتم مقدمون مقبلون على عذاب جهنم، مقبلون على عذاب جهنم. إيش معنى هذا؟ يعني هذا الضرب لسه مش شيء بعد ما شفته، هذا الضرب الشديد اللي راح تاكلوه الان عباره عن حفل استقبال، ليس الا استقبال، لكن ينتظركم اهوال، اهوال. فامامكم في المستقبل ستذوقون عذاب جهنم، يعني عذاب الحريق. الحريق الحرق، والحرق من النار، وجهنم النار مشتعله وحرارتها جهنم الله اعلم فيها، نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. أي نعم. إذن هذا يتكلم عن عمل قادم في حتى عند دفن الكافر، عندما يدفن في قبره وطبعا يسأل كما حديث صحابة رسول الله عليه السلام، يرسل في الامتحان فلا يحسن الإجابة، فعندها يضرب ضربة شديدة في قبره، ثم يفتح له طاقة من النار أو باب من النار، فيأتيه من حرها وسمومها حتى قيام الساعة، ضال عليك في جهنم حتى قيام الساعة. وأنتم تعلمون أن نعيم القبر وعذابه وارد بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما في مسلم عقله ملتزم مع النص ينكر عذاب القبر إلا أن يكون فيلسوفا حكي فاضي. والفلسفة طبعا غير مقبولة لما تتعارض مع ما صرح به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا عذاب الحريق معناه عذابه في قبره، ثم عذابه يوم القيامة هناك عند الله سبحانه وتعالى. ماذا ترى في هذه الآية؟ ترى إضافة على ما قلنا كله أن الكافرين وبالذات الظالمين منهم الطواغيت يغادرون هذه الدنيا بالضرب، بالضرب، ويستقبلون أول مراحل الآخرة وهو الموت ثم القبر أيضا بالضرب، فيشيع من هذه الدنيا مضروبا ويدخل في قبره مضروبا. ذوقوا عذاب الحريق. تأمل معي بالله عليك، هالكافر هذا اللي عاش في الدنيا 70-80 كم وصل شهرون؟ 78 سنة وصل؟ 78 وصل له 70-80-90 سنة بالله عليك، وهو طاغية وحاكم، وهب أنه عاش 90 سنة ثم من عقد ذهب كلها دنيا ورفاهية، وهذا مش وارد طبعا، افرض ذلك عاش 100 سنة كلها متكلف في النعمة، وبعدين بعد 100 سنة يكون هذا مصير الأسود، ها؟ هل يكون هذا رابح؟ أبدا، هذا خسران. فالآية تخبرنا أن الكافر خسران مهما ملك من الدنيا، لو كان زعيم الأوحد وحاكم بأمره زي بوش أفندي، مهما كان طالما من نهاية السودة هذا عند خروج روحه، عند إدخاله إلى قبره، وعند هناك الآخرة عند الله عز وجل، فهذا بيكون خسران خسارة مطلقة. فلا تظنن أن كافرا مفلح أبدا، الخسارة ملازمة للكفار، حتى لو كانوا قادة أو زعماء أو أصحاب مليارات أو غير ذلك فالخسارة تنتظرهم. بينما المؤمن لو كان أفقر الناس طالما صالح تخرج روحه بالترحيب والتكريم والتنعيم من الله عز وجل هناك الآخرة في جنة الله تعالى فهو المفلح الفائز عند الله تعالى. فيا ويح الكفار كم يكون مخاسرين في الدنيا قبل ذهابهم إلى نار جهنم في الآخرة. الآن إخواننا الآية اللي بعد ملازمة لها ومكمل لها رقم 51 كلمتين طبعا طبعا الآن حوالي بس 7-8 دقائق. قال ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الخطاب متواصل. الآية اللي بعدها 51 تستمر في الإخبار عما يقوله الملائكة للكفار عند الاحتضار. ماذا يقولون لهم؟ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الحقيقة يعني هذه مكونة من جملتين. الجملة الأولى جملة تعليلية لاحظ ذلك بما قدمت أيديكم. والجملة الثانية فيها لفتة في العقيدة في صفات الله وأن الله ليس بظلام للعبيد. تعال نشوف التعليل هنا. ذلك اسم إشارة. ذلك المشار إليه العذاب في الآية السابقة الضرب والذوق يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. كأن الملائكة تقول لهم فعلنا بكم ذلك بسبب ما قدمته أيديكم. تعليل ذلك الضرب وذلك الذوق العذاب كله أنتم تستحقون ذلك. الله أمر بهذا كي يعذبكم أنتم تستحقون العذاب بما قدمت. هاي واحدة. لماذا التعليل هذا؟ ما حكمة هذا التعليل؟ قال حكمة أن يبين لنا عدل الله. ليش ربنا عذبهم؟ أمر أن يضربوا وعذب عليهم. لماذا؟ قال هم المجرمين، هم جنوا على أنفسهم وربنا لم يظلمهم. أما رب أن الله لم يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله ما ظلم أحد. الكافر هذا ظلم نفسه لما كفر فجنى على نفسه. هاي ذلك التعليل. بما قدمت الباء هذه مولانا باء السببية. باء السببية. وما قدمت موصول، ما اسم موصول في محل جر بحرف الجر. التقدير ذلك بالذي قدمت أيديكم بسبب الذي فعلتموه أنتم. ومعنى قدمت أيديكم يعني كسبتم، كسبتم أنتم فعلتم ذلك. ولاحظ معي لما قال قدمت أيديكم يعني أيديكم فعلت كما قال المثل قائل قال يداك أوكت وفوك نفخ. هذا يضرب على اللي بياخذ ثمن جرائم تقع به النتيجة. يداك أوكت وفوك نفخ يعني الأوكا يعني ربط. واحد كان مع كربه ونفخها ومش عارف كيف قصة المثل يعني مش متذكره. المهم فأنت يديك ربطت وفمك نفخ. هذا عملك انت الان تدفع ثمن افعالك. هاي معناه هنا ذلك بما قدمت ايديهم. لاحظ معي ما الذي قدموه لاخرتهم؟ الكفر، الظلم، العدوان. فالان يدفع الثمن قبل خروج ارواحهم والبقيه في الاخره في جهنم. المؤمن ماذا قدمت يداه؟ الخير عند الله تعالى. فهناك يفرح عندما يجد الجزاء العظيم عند الله عز وجل. شتان بين تقدمة وتقدمة. أنت ماذا توفر وماذا تدخر وماذا تقدم لآخرتك من خير فلك الأجر العظيم عند الله عز وجل. بما قدمت أيديكم ماذا قال؟ قال وأن الله ليس بظلام للعبيد، تنزيه الله تعالى عن شبهة الظلم وإثبات العدل المطلق، عدل لله عز وجل. وأن الله معطوف على ما قبلها، أن الله ليس، عشان نختم لك سريع، وأن الله ليس، لاحظ بظلام العبيد، لاحظ الجمال في صياغة المعجزة هنا، أن حرف التوكيد الله له الجلالة اسمها منصور، خبرها ايش خبرها؟ ليس بظلام للعبيد. أما حرف نسخ من النواسخ كمثال، جاء خبرها ايش كمان؟ ناسخ آخر، ليس خبر كامل. الجمال في الصياغة أن تأتي ليس وسمة وخبرها في محل رفع خبر أن، جمال إعجاب. كيف تعملها؟ أن الله غير ظلام، أن الله غير ظلام للعبيد. ظلام صيغة مبالغة، تفهم معي حتى لو أزل، ظلام صيغة مبالغة على وجه الفعال، ينفي الظلم عن الله تعالى، ما عنده ظلم أبدا. فما نفى اسم الفاعل الغالب، نفى صيغة مبالغة، قال إيش؟ ظلام، حتى ينزه الله عن شبهة الظلم. والعبيد هنا طبعا عامة، لكن تنصرف الشيء مباشر إلى من؟ الكفار. العبيد في القرآن غالبا تنصرف على الكفار، لكن الكلام سيك على من؟ الكفار الظالمين هؤلاء، فهم ربهم العبيد بهذا الاعتبار. أي نعم أخواننا، وما يعني ممكن يقول يعني واحد يدعو لواحد كلمة عامية قبيحة، واحد يقول لك انت ظلمتني، روح الله يظلمك مثلا، هذا يا اخواني كلام كفر. هذا علم الناس، حذرهم، قول الله يأخذ حقي منك ماشي، ينتقم منك ماشي، اما يظلمك لا. ربنا ماذا قال؟ ان الله ليس بظلام للعبيد. نختم هذا كلامنا في يومنا هذا، وبارك الله فيكم جميعا، وجزاكم الله خيرا ان شاء الله. السبت القادم على الساعه الرابعه تعلم يا اخواني مع نصر مباشرة، الله يرضى عليكم، حتى يعني نبدأ وقتنا مباشرة على 4 بالضبط بدعم الله تعالى. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خذ المسجل تعقل.